بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم. نعت طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة سماحة السيد كمال حيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد الضيف. وكذا المستمع الكريم، نواصل الحديث والحوار حول مبدأ الإمامة. لقد استعرضنا في الحلقات الثلاث الماضية من البرنامج بعض المقدمات المنهجية والتأسيسية، وفي هذا المضمار بودي أن أشير إلى أن الفكرة الأساسية في هذه الدورة تقوم على جدة المنهج. يعني هناك ادعاء من سماحة السيد الضيف، لو جاز هذا التعبير، أنه يحاول أن يطرح نظرية الإمامة من خلال القرآن الكريم وليس من خلال الموروث الكلامي أو موروث كتب الفرق والكلام، وأيضا ربما أيضا ليس من خلال الموروث الفلسفي، وإن كان لا يتعارض بالضرورة معه.
أحسنتم، بل يكون داعما و...
ولكن الادعاء الأساس أن النظرية، أن نظرية الإمامة تؤسس من خلال القرآن الكريم. بالتالي نحتاج لتعضيد هذه النظرية إلى تأسيس منهج. وقد أوجز سماحة السيد الضيف المقولة المنهجية الأساسية في الإمامة بأن الإمامة ليست مقولة سياسية وإنما هي مقولة تكوينية، هي قانون تكويني وجودي. سألنا سماحة السيد الضيف عن فحوى وعن أبعاد وتفاصيل هذه المقولة، أن الإمامة بعد، أن الإمامة مسألة وجودية وتكوينية، فأشار في الحلقة السابقة إلى مجموعة مقدمات تقوم عليها الحصيلة الأخيرة. هذه المقدمات بإيجاز هي أولا مبدأ التسخير، أن كل شيء في هذا الوجود سخر للإنسان، والإنسان هو محور الوجود. وذكر السيد الضيف هناك إلى أن قضية التسخير ليست قضية هبة أو هدية، وإنما هي علاقة حقوقية تجعل الإنسان مسؤولا في هذا الكون وفي هذه الدنيا. أيضا أشار في مقدمة أخرى لأن الاختيار هو سر الانتخاب، ثم أشار في مقدمة ثالثة ولو بشكل موجز إلى أن الهدف من الوجود الإنساني هو التحرك نحو مسار يبتغي تحقيق العبادة واليقين تاليا. ثم هناك مقدمات أخرى وإن أشرنا إليها بإيجاز إلا أننا لن نستوفي الحديث عنها. سماحة السيد الضيف، أبدأ معك من المقدمة الثالثة، ما هو الهدف من الوجود الإنساني؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يصرف بنحو واضح في سورة المؤمنون في هذه الآية المباركة، قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العبث هو وجود الشيء بلا غاية، بلا غاية، بلا هدف. القرآن صريح بأنه أن الإنسان لم يخلق عبثا، لأن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه: وما كنا لاعبين. الله سبحانه وتعالى فعله لا يمكن أن يوجد ولا هدف ولا غاية له. وهذه الآية صريحة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الغاية هي الرجوع إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن غاية للإنسان، الغاية هي اللقاء. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو: إذن ما هي الغاية التي من أجلها وجد الإنسان؟ قلنا في الحلقة السابقة بأن الغاية القرآن الكريم يذكرها على مرحلتين. المرحلة الأولى هي إنما خلقت الجن والإنس ليعبدون. الغاية هي العبادة. ما هو المراد من العبادة؟ المراد من العبادة هي أن يكون الإنسان عبدا لله. خب، كيف يكون الإنسان عبدا لله؟ الآن لا أريد أن أدخل في هذه المقولة، ما هو الطريق لأن يكون الإنسان عبدا، ولكن أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى معناه أن يكون الإنسان حرا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. العبودية التي للإنسان، العبودية التي هي لله تختلف عن العبودية التي هي لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد من الإنسان أن يكون عبدا لا لأجل أن ينتفع بهذه العبودية، بل لأجل أن يخلص الإنسان من أسر الأغلال والقيود. ومن هنا فحقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى هي أن يكون حرا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، أن لا يتعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى. هذه هي الغاية الأساسية، وهذه الغاية هي التي نعبر عنها بالقرب الإلهي. يعني نحن نقول الإنسان الغاية من وجوده أن يكون عبدا، يعني أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وهذا القرب ليس المراد منه القرب المكاني، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وإنما المراد من القرب هنا هو القرب المعنوي. ما معنى القرب المعنوي؟ يعني أن الإنسان يتخلق بالله، بصفات الله سبحانه وتعالى، بأفعال الله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في الحديث الشريف: تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. هذه الأخلاق التي توجد لله أنتم تخلقوا بها علما وعملا. فلهذا ورد في حديث شريف عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن لله 99 خلقا، من تخلق بها دخل الجنة. التفتوا جيدا، في بعض الروايات يوجد عندنا أن لله 99 إثما، من أحصاها دخل الجنة. ذاك الحديث لعله يشعر الإنسان بالجانب النظري فقط، لأنه الإحصاء قد يكون بجانب النظري فقط من غير أن يكون مشروعا بالجانب العملي. ولكن عندما قال الحديث إن لله 99 خلقا من تخلق بها، ومن الواضح أن التخلق لا يكون إلا بأن تجعل تلك الأخلاق ملكات في وجود الإنسان ويترتب عليها عمل خارجي. ومن هنا نحن نجد أنه ورد في وصف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوصف بأن خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا أيضا ورد في إمام الموحدين الإمام أمير المؤمنين أنه كان هو القرآن الناطق. لماذا القرآن الناطق؟ لأن القرآن، هذا القرآن الصامت، تجسد علما وعملا وأخلاقا في الوجود الأعظم، في وجود رسول الله، ثم تجسد في وجود أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا قد يطرح هذا التساؤل الأساسي، ومن هنا ننتقل إلى مقدمة جديدة، وهو أنه هذا التخلق الذي نتيجته هو القرب الإلهي، وحصيلة التخلق هو التقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا التخلق هل هو درجة واحدة أو درجات متعددة؟ يعني أنه نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم ونأتي إلى الآيات والروايات الموجودة بأيدينا، ماذا نستفيد منها؟ هل نستفيد منها أن درجات القرب الإلهي واحدة أو متعددة؟ أنا أكتفي بهذه الآيات من سورة المطففين. في سورة المطففين هذه الآيات وردت، أنا بودي أن المستمع الكريم يلتفت إليها جيدا. القرآن الكريم يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن كتاب الأبرار الشاهد عليه هو من؟ هو المقرب، يشهده المقربون. هسه الآن القرآن جاء ليفصل لنا من هم الأبرار ومن هم المقربون. قال: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محل الشاهد هذه الآية المباركة. ومزاجه هذا الشراب الذي يشربونه من رحيق مختوم، ممزوج من تسنيم. مزاجه من تسنيم. ما معنى من تسنيم؟ يعني أن هذا الشراب الذي يعطى للأبرار يخلط معه، يمزج معه شيء من التسنيم. حتى لو سألت القرآن الكريم ما هو التسنيم، يقول: عينا يشرب بها المقربون.
إذن القرآن الكريم يقول حتى فيما يعطى للأبرار والمقربين في الجنة ليس على درجة واحدة. الأبرار يشربون من نهر ومن عين مزاجه من تسنيم، أما المقربون فإنهم يشربون خالصا من عين التسنيم. وهذه نتيجة ماذا؟ نتيجة تلك العقائد وتلك الدرجات التي كانوا عليها في الدنيا. هذا من حيث القرآن وإشارات كثيرة. فلهذا تجد أن القرآن الكريم مرة يعبر لهم درجات، ومرة يعبر هم درجات، بل أكثر من ذلك، مرة القرآن الكريم يقول وما عند الله خير وأبقى، يعني الجنة، ومرة يقول والله خير وأبقى. إذن الناس الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى مرة يعبده لأجل ما عنده، ومرة يعبده ماذا؟ لأجله. فلهذا أولئك الذين يعبدونه لأجل ما عنده، خب والله وما عند الله خير وأبقى، يعني الجنة. أما الذين يعبدونه لأجل ما عنده، خب والله وما عند الله خير وأبقى، يعني الجنة. أما الذين يعبدونه لأنه أهل للعبادة، بعد هؤلاء لا يعبدونه لأجل ما عنده، بل يعبدونه لأجله. إذن الدرجات تختلف. وأكثر من ذلك، الروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. من هذه الروايات ما ورد في الكافي الجزء الثاني صفحة 42، هناك إشارة إلى هذه الروايات وإلى هذه المضامين بنحو واضح. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة، الرواية قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات.
نعم،
الإيمان درجات، إذا ليس درجة واحدة. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. هذه نظرية من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذه الرواية إن شاء الله سنستفيد منها كثيرا في الأبحاث اللاحقة. المهم أن القرآن الكريم صريح والروايات صريحة في أن درجات الإيمان ليست واحدة، القرب الإلهي ليست له درجة واحدة، وإنما له درجات متعددة. وأنا لو أردت أن أرجع إلى المصاديق والآيات والروايات تجد أن القرآن الكريم صريح في هذا المجال، يقول إليه يصعد الكلم الطيب. إذن أنت في سفل، وبالاعتقاد وبالعمل الصالح ماذا؟ تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الصاعد إليه هو الاعتقاد، والذي يصعد الاعتقاد هو ماذا؟ هو العمل الصالح. وكذلك في حديث الثقلين، الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأنه حبل ممدود. ما هي وظيفة الحبل؟ أن يأخذه الإنسان ويتسلق، يتسلق إلى أسفل ويتسلق إلى أعلى. ومن الواضح وأن العليم الخبير نبأني لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هنا يطرح هذا التساؤل الأساسي، وهو أن الإنسان بعد أن اتضح مبدأه أين، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، واتضح منتهاه أين، وهو أن يصل إلى القرب الإلهي، واتضح لنا أن هذه المسيرة بمنزلة السلم. الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا الإنسان ترك سدى، أو أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته وعنايته هيأ له هداية لكي يصل إلى القرب الإلهي. أنا ما أدري بعد عندي مجال لأن أتكلم أكثر أو أيضا الوقت
يعني يبدو إلى نهاية البرنامج 5 دقائق.
إيه هسا أنتم ما أدري إذا أكو تساؤل شيء فيما يرتبط بالأبحاث السابقة أو أنه نتمم البحث.
لو أنا أقترح أن نصل إلى يعني نهاية المطاف من البحث، يعني نصل إلى النتيجة الخاتمة.
النتيجة الخاتمة اللي نريد ننتهي إليها، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعد أن سخر كل شيء لهذا الإنسان واتضح لنا بأن هذا الإنسان إنما سخر له كل شيء لأنه موجود مختار، فله أن يختار هذا الطريق أو ذاك الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. واتضح لنا أيضا بأن هذا الموجود لم يخلق عبث، وإنما له غاية وهدف، والغاية من وجوده هي القرب الإلهي. وتبين لنا بأن هذا القرب الإلهي لا يتم إلا بالتخلق والتحقق بالأخلاق الإلهية. يأتي هذا التساؤل، وهو أنه كيف يسير الإنسان للوصول إلى القرب الإلهي وإلى الهدف الذي من أجله خلق. المدعى الذي نحن ندعيه هنا بحسب الآيات، طبعا أنا لا أريد أن أدخل البحث العقلي في الميدان، وإلا له أيضا بابه الواسع، ولكن أريد أن أقف عند الآيات المباركة والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، وبالخصوص عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أريد أن أقول بأن القرآن يدعي أن هذا الإنسان نحن خلقناه وهيئنا له كل شيء لكي يصل. كيف يصل؟ هنا توجد هدايات ثلاث أنواع، ثلاثة من الهداية. النوع الأول هي الهداية الفطرية، النوع الثاني هي الهداية التشريعية التي هي مسؤولية الأنبياء. طبعا الهداية الفطرية موجودة في كل إنسان، فهي مسؤولية الإنسان. النوع الثاني هي مسؤولية الأنبياء والمرسلين. النوع الثالث من الهداية هي التي يقول القرآن أنها أعطيت للإمام وجعلت على عاتق ومسؤولية الإمام. هسه إذا أكو وقت حتى ندخل إحنا في بيان أقسام هذه الهداية.
نعم، في الواقع يعني 4 دقائق لنهاية البرنامج، يعني
أي بلي.
يعني لا أدري إذا كان بالمستطاع أن نلقي بعض الضوء على جيد. ضروب هذه الهداية مثلا
بنحو الإجمال. أنا أشير نعم. لكم على أنواع هذه، أنا أعطي خصائصها العامة
نعم.
وتفاصيلها إن شاء الله نتركها إلى حلقة مقبلة
نعم.
فيما يرتبط بالهداية الفطرية، سنخ هداية لا يمكن أن تتخلف أو تختلف. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، طبعا صريح القرآن الكريم أن هذه الهداية ليست مختصة بالإنسان بل موجودة في كل الموجودات. الذي أعطى كل شيء خلقه ولم يكتفي بأن أوجده، بل ماذا؟ ثم هدى. إذن أوجد فيه هداية، وهذه الهداية قد تضعف وقد تشتد، ولكنها لا يمكن أن تموت بأي نحو من الأنحاء. لماذا؟ لأن القرآن الكريم صريح في ذلك، يقول السنن إلهية هذه، والسنن الإلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الهداية يمكننا أن نعبر عنها بأنها هداية تكوينية لا تختلف ولا تتخلف، قد تضعف وقد تشتد، ولكنها توجد في فطرة كل إنسان ووجود كل إنسان. النوع الثاني من الهداية هي الهداية التشريعية. ما معنى الهداية التشريعية؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذه الهداية التشريعية بقوله في أخريات حياته صلى الله عليه وآله، وهو أنه ما من شيء يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عن. إذن الهداية التشريعية هذه وظيفتها أن تبين ما هو المقرب وأن تنهى عن ما هو المبعد. ما آتاكم الرسول فخذوا في البعد الأمر، وما نهاكم عنه فانتهوا في بعد النهي والنواهي. هذه هي الهداية التشريعية. ولكنه بالإضافة إلى هذه الهداية التشريعية، القرآن الكريم يقول لنفسه بأنه من عمل بهذه الهداية التشريعية أنا أعطي له هداية جديدة. ومن هنا يتضح أن الهداية من القسم الثالث، وهي الهداية التي هي مسؤولية الإمام، بعد ليست مطلقة وإنما هي خاصة.
نعم، شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال حيدري على هذه الإجابات، وكل ما أتمناه أن يكون المستمع الكريم قد أطلع على المقدمات التأسيسية لمبحث الإمام بشكل كامل ووافي. وغاية ما أرجوه من المستمع الكريم أن ينتبه إلى أن البحث وإن كان يقوم وينطلق من القرآن الكريم مسترشدا به ومؤسسا على ضوء نصوصه، إلا أنه يستفيد من معطيات العقل والنقل معا.
أحسنت،
هكذا سماحة
السيد. بلي يعني أستفيد منها كشواهد، وإلا أصل البحث بحث قرآني.
نعم، مرة أخرى شكرا جزيلا لكم سماحة السيد كمال حيدر، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار في حلقة قادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.